الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، على آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الشهادة المجاهدين. نعمين زين. اللهم ثبت جناحي وأجل الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من الاغتيال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله. تطبيق وتمثيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تطبيق وتمثيل.
وتطبيق وتمثيل بعد المذاهب التي تقدمت، وهي مذاهب أهل السنة من المذهب الأول إلى المذهب الثاني إلى المذهب الثالث، لنطبق هذه المذاهب على قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فنقول يتفق الجميع من سلف وخلف على أن ظاهر الاستواء على العرش، وهو الجلوس عليه مع التمكن والتحيز، مستحيل، لأن الأدلة القاطعة تنزه الله عن أن يشبه خلقه أو يحتاج إلى شيء منه، أي من خلقه، سواء أكان ذلك المحتاج إليه مكانا يحل فيه أم غير مكانا أم غيره. وكذلك اتفق السلف والخلف على أن هذا الظاهر غير مراد لله قطعا، لأنه تعالى نفى عن نفسه المماثلة لخلقه وأثبت لنفسه الغنى عنهم، فقال: ليس كمثله شيء، وقال: هو الغني الحميد. فلو أراد هذا الظاهر لكان الكلام متناقضا، هذا معناه. ثم اختلف السلف والخلف بعدما تقدم، فرأى السلفيون أن يفوضوا تعيين معنى الاستواء إلى الله، هو أعلم بما نسبه إلى نفسه وأعلم بما يليق به، ولا دليل عندهم على هذا التعيين. ورأى الخلف أن يؤولوا، لأنه يبعد كل البعد أن يخاطب الله عباده بما لا يفهمون، وما دام ميدان اللغة متسعا للتأويل وجب التأويل، بيد أنهم افترقوا في هذا التأويل فرقتين. فطائفة الأشاعرة يؤولون من غير تعيين، ويقولون إن المراد من الآية إثبات أنه تعالى متصف بصفة سمعية لا نعلمها على التعيين، تسمى صفة الاستواء. وطائفة المتأخرين يعينون فيقولون إن المراد بالاستواء هنا هو الاستيلاء والقهر من غير معاناة ولا تكلف، لأن اللغة تتسع لهذا المعنى. ومنه قول الشاعر العربي: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، أي استوى وقهر أو دبر وحكم. فكذلك يكون معنى النص الكريم: الرحمن استولى على عرش العالم وحكم العالم بقدرته ودبره بمشيئته. وابن دقيق العيد يقول لهذا التأويل: إن رآه قريبا ويتوقف إن رآه بعيدا. ومثل ذلك في نحو: يبقى وجه ربك ولتصنع على عيني، يد الله فوق أيديهم والسماوات مطويات بيمينه، يخافون ربهم من فوقهم، وجاء ربك وعنده مفاتح الغيب. فالسلف يفوضون في معانيها تفويضا مطلقا بعد تنزيه الله عن ظواهرها المستحيلة.
والأشاعرة يفسرون هذه صفات سمعية زائدة على الصفات التي نعلمها، ولكنهم يفوضون الأمر في تعيين هذه الصفات إلى الله تبارك وتعالى. فهم مؤولون من درجة من وجه، مفوضون من وجه آخر، والمتأخرون يفسرون الوجه بالذات مطلقا والمتأخرون يفسرون الوجه بالذات ولفظ ولتصنع على عيني بتربية موسى ملحوظا بعناية الله وجميل رعايته، ولفظ اليد بالقدرة، أي يفسرون الوجه بالذات ولفظ ولتصنع على عيني بتربية موسى ملحوظا بعناية الله وجميل رعايته، ولفظ اليد يفسرون ذلك بالقدرة، ولفظ اليمين بالقوة، والفوقية بالعلو المعنوي دون الحسي، والمجيء في قوله وجاء ربك بمجيء أمره، والعندية في قوله وعنده مفاتح الغيب بالإحاطة والتمكن، أو بمثل ذلك في جميع في الجميع. قال العلامة التتائي في تنوير المقالة عند قول صاحب الرسالة العلي الكبير ورد بها القرآن والإجماع، قال الله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير، ليس علوه بجهة ولا اختصاص ببقعة ولا كبير بعظم جثة وكبير بنية، بل العلي وصفه وهو استحقاقه لنعوت الجلال والجمال، ومن علوه وكبريائه أنه لا يصير لتكبير العباد له كبيرا ولا بإجلالهم له جليلا، بل من وفقه لإجلاله فبتوفيقه أجله، ومن وفقه لتكبيره وتعظيمه فقد رفع محله، لا يلحقه نقص فينجبر لتعظيم المخلوقين، ولا يحل بساحته وهن فينتفي بتوحيد عباده العابدين أو عبادة العابدين. قال ثم عطف على قوله: إن الله إله واحد إله، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. فوقية شرف وإجلال، لا فوقية حيز ومكان لاستحالة الأجرام والفوقية عليه. أما الأجرام فلأنه لو تحيز أزلا للزم قدم الحيز، أو لا يتحيز فيكون محلا للحوادث، ولأنه إما أن يساوي الحيز أو ينقص فيكون متناهيا، أو يزيد عليه فيكون متجزئا. وأما الفوقية فلأن التمكن في مكان هو نفوذ بعد في آخر، والأبعاد كما علمها العلماء ثلاثة: بعد هو امتداد إلى فوق، وآخر امتداد إلى تحت، يعني الطول والعرض ثم العمق، هذه هي الأبعاد الثلاثة. ولو أن الغربيون الآن يجتهدون ليجدوا البعد الرابع، لأن هذا البعد الرابع هو عالم لم ندخله، هم يحاولون وجوده، ولكن حتى الآن لم يصل إلى تحقيق هذا البعد الرابع بمعنى يتساوى في فهمه العالم وغير العالم. إذن وأما الفوقية فلأن التمكن في مكانه نفوذ بعد في بعد آخر، هذا معناه متوهم عند المتكلمين أو متحقق كرأي الحكماء لنفيهم الخلاء. وهذا البعد أعني المنفوذ فيه هو المكان، والبعد امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند من جوز الخلاء، والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجزي. انظر تنوير المقالة لشرح الرسالة. نعم. وخلاصة ما قاله الشارح هو أن العلو المكاني والتحيز في مكان والاختصاص ببقعة والكبر والعظم بجثة كلها من صفات الحوادث، ويستحيل وصف الله بها ووصف الإله بها، فلم يبقى إلا الرد المعنوي للفظ رحمه الله. بسم الله.
إرشاد وتحذير. لقد أسرف بعض الناس في هذا العصر فخاضوا في متشابه الصفات بغير حق، وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها بما لم يأذن به الله، ولهم فيها كلمات غامضة تحتمل التشبيه والتنزيه وتحتمل الكفر والإيمان، حتى باتت هذه الكلمات نفسها من المتشابهات. ومن المؤسف أنهم يواجهون العامة وأشباههم بهذا، ومن المحزن أنهم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا الصالح ويخيلون إلى الناس أنهم سلفيون. من ذلك قولهم إن الله تعالى يشار إليه بالإشارة الحسية، وله من الجهات الست جهة الخوف، ويقولون إنه استوى على عرشه بذاته استواء حقيقيا، بمعنى أنه استقر فوقه استقرارا حقيقيا، غير أنهم يعودون فيقولون ليس كاستقرارنا وليس على ما نعرف، وهكذا يتناولون أمثال هذه الآية، وليس لهم مستند فيما نعلم إلا التشبث بالظواهر. ولقد تجلى لك مذهب السلف والخلف فلا نطيل بإعادته. ولقد علمت أن حمل المتشابهات في الصفات على ظواهرها مع القول بأنها باقية على حقيقتها ليس رأيا لأحد من المسلمين، وإنما هو رأي لبعض أصحاب الأديان الأخرى كاليهود والنصارى وأهل النحل الضالة كالمشبهة والمجسمة. أما نحن معاشر المسلمين فالعمدة عندنا في أمور العقائد هي الأدلة القطعية التي توافرت على أنه تعالى ليس جسما ولا متحيزا ولا متجزئا ولا متركبا ولا محتاجا لأحد ولا إلى مكان ولا إلى زمان ولا نحو ذلك. ولقد جاء القرآن بهذا في محكماته إذ يقول ليس كمثله شيء، ويقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، ويقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وغير هذا كثير في الكتاب والسنة. فكل ما جاء مخالفا بظاهره لتلك القطعيات والمحكمات فهو من المتشابهات التي لا يجوز اتباعها كما تبين لك فيما سلف. ثم إن هؤلاء المتحمسين في دعوى اتباع السلف متناقضون، لأنهم يثبتون تلك المتشابهات على حقائقها، ولا ريب أن حقائقها تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث كالجسمية والتجزؤ والحركة والانتقال، لكنهم بعد أن أثبتوا تلك المتشابهات على حقائقها ينفون هذه ينفون هذه اللوازم، مع أن القول بثبوت الملزومات ونفي لوازمها تناقض لا يرضاه لنفسه عاقل فضلا عن طالب أو عالم. فقولهم في مسألة الاستواء الآنفة إن الاستواء باق على حقيقته يفيد أنه الجلوس المعروف المستلزم للجسمية والتحيز، وقولهم بعد ذلك ليس هذا الاستواء على ما نعرف يفيد أنه ليس الجلوس المعروف المستلزم للجسمية والتحيز، فكأنهم يقولون إنه مستو غير مستو، ومستقر فوق العرش غير مستقر، أو متحيز غير متحيز، وجسم غير جسم، أو أن الاستواء على العرش ليس هو الاستواء على العرش، والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه، إلى غير ذلك من الإسقاف والتهافت. فإن أرادوا بقولهم الاستواء على حقيقته أنه على حقيقته التي يعلمها الله ولا نعلمها نحن فقد اتفقنا، لكن بقي أن تعبيرهم هذا موهم لا يجوز أن يصدر من مؤمن، خصوصا في مقام التعليم والإرشاد وفي موقف النقاش والحجاج، لأن القول بأن اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه إلى علم الله وما هو عنده، ولكن ينظر فيه إلى المعنى الذي وضع له واستعمل في غير ما وضع له، خرج عن الحقيقة إلى المجاز لا محالة ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ثم إن كلامهم بهذه الصورة فيه تلبيس على العامة وفتنة لهم، فكيف يواجهونهم به ويحملونهم عليه؟ وفي ذلك ما فيه من الإضلال وتمزيق وحدة الأمة، الأمر الذي نهانا القرآن عنه، والذي جعل عمر يفعل ما يفعل بصبيغ أو صبيغ، وجعل مالكا يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بالذي سأله عن الاستواء، وقد مر بك هذا وذاك.
أيوة.
لو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشابهة واكتفوا بتنزيه الله تعالى.
والآية والجملة الأولانية ينفون.
نعم.
بدل ينفون ينفون.
نعم.
وهنا واكتفوا. بسم الله.
واكتفوا بتنزيه الله تعالى عما توهمه ظواهرها
عما توهمه ظواهرها
من الحدوث ولوازمه، ثم فوضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده، وبذلك يكونون سلفيين حقا. لكنها شبهات عرضا لهم في هذا المقام فشوشت حالهم وبلبلت أفكارهم، فلنعرضها عليك مع ما أشبهها، والله يتولى هدانا وهداهم ويجمعنا جميعا على ما يحبه ويرضاه، آمين. قلت: وهكذا واصل محقق كتاب إيضاح الدليل
نقوله
القيمة التي رأينا إبقاءها على ما هي عليه دون تصرف، لأن المقام يعتمد أكثر ما يعتمد على النقل، وهذا شهد وعلى شهادة الصادقين من أهل السنة. فيقول: دفع الشبهات الواردة في هذا المقام. الشبهة الأولى ودفعها: يقولون إن القول بأن الله لا جهة له، وأنه ليس فوقا ولا تحتا ولا يمينا ولا شمالا إلى غير ذلك، يستلزم أن الله غير موجود، أو هو قول بأن الله غير موجود. فإن التجرد من الاتصاف بهذه المتقابلات جملة أمر لا يوسم به إلا المعدوم ومن لم يتشرف بشرف الوجود.
سبحان الله، أين ذهبت عقولهم؟ الله موجود قبل أن يخلق الجهاد والسماوات والأرض، أفبعد خلقه للسماوات والأرض ينعدم لأنه لا يتصف بالجهاد أو بال... سبحان الله. بسم الله.
وندفع هذه الشبهة بأمور: أولها أن هذا قياس للغائب على الشاهد، وقياس الغائب على الشاهد فاسد، ذلك أن الله تعالى ليس يشبه خلقه حتى يكون حكمه كحكمهم في وجوب أن يكون له جهة من الجهات الستة ما دام موجودا. وكيف يقاس المجرد عن المادة بما هو مادي؟ ثم كيف يستوي الخالق وخلقه في جريان أحكام الخلق على خالقه؟ إن المادي هو الذي يجب أن يتصف بشيء من هذه المتقابلات وأن تكون له جهة من تلك الجهات، أما غير المادي
غير المادي بالتشديد يعني ان الماديه
اما غير المادي مادي
فترتفي ماد اما غير الماديه فترتفع عنه هذه الصفات كلها
اما غير الماديه فترتفع عنه هذه الصفات كلها ولا يمكن ان تكون له اي جهه.
انت بتسال من اخر المادي مجرور لانه مضاف اليه لانه مضاف اليه اما غير المادي فترتفع عنه هذه الصفات كلها ولا يمكن ان تكون له اي جهه من هذه الجهات جميعها. نعم.
ونذير ذلك ان الانسان لا بد ان يكون له احد الوصفين فاما جاهل واما عالم. اما الحجر فلا يتصف بواحد منها البتة فلا يقال انه جاهل ولا انه عالم بل العلم والجهل مرتفعان عنه بل هما ممتنعان عليه لا محالة لان طبيعته تأبى قابليته لكليهما. وهكذا تنتفي المتقابلات كلها بانتفاء قابلية المحل لها ايا كانت هذه المتقابلات وايا كان هذا المحل الذي ليس قابلا لها. فيمتنع مثلا ان توصف الدار بانها سميعه او سماع
او صماء
او صماء وان توصف الارض بانها متكلمه او خرساء
او خرساء خلاص ما دام انت او اوتها تفضل اها.
وان توصف السماء بانها متزوجه او ايم وهل مجرى
لا هذا يقول هذا ايوه.
ثانيا نقول لهؤلاء اين كان الله قبل ان يخلق العرش والفرش والسماء والارض وقبل ان يخلق الزمان والمكان وقبل ان تكون هناك جهات ست. فان قالوا لم يكن له جهه ولا مكان نقول قد اعترفتم بما نقول نحن به وهو الآن على ما عليه كان لا جهة له ولا مكان. وإن زعموا أن العالم قديم بقدم الله فقد تداووا من داء بداء واستجاروا من الرمضاء بالنار. ووجب أن ننتقل بهم إلى إثبات حدوث العالم والله هو ولي الهداية والتوفيق. ثالثا نقول لهؤلاء إذا كنتم تأخذون بظواهر النصوص على حقيقتها فماذا تفعلون بمثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء مع قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. أتقولون إنه في السماء حقيقة أم في الأرض حقيقة أم فيهما معا حقيقة؟ وإذا كان في الأرض وحدها حقيقة فكيف تكون له جهة فوق؟ وإذا كان فيهما معا حقيقة فلماذا يقال له جهة فوق ولا يقال له جهة تحت؟ ولماذا يشار إليه فوق ولا يشار إليه تحت؟ ثم ألا يعلمون أن الجهات أمور نسبية فما هو فوق بالنسبة إلينا
فما هو فوق أو فوق
بالنسبة إلينا يكون تحتا بالنسبة إلى غيرنا فأين يذهبون؟ رابعا نقول لهؤلاء ماذا تقولون في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم بإفراد اليد مع قوله لما خلقت بيدي
بتثنيتها
ومع قوله والسماء بنيناها بأيد بجمعها. فإذا كنتم تحملون النصوص على ظواهرها حقيقة فأخبرونا أله يد واحدة بناء على الآية الأولى أم له يدان اثنتان بناء على الآية الثانية أم له أيد أكثر من اثنتين بناء على الآية الثالثة. خامسا نقول لهؤلاء قد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فكيف تأخذون بظاهر هذا الخبر مع أن الليل مختلف في البلاد باختلاف المشارق والمغارب، وإذا كان ينزل لأهل كل أفق نزولا حقيقيا في ثلث ليلهم الأخير، فمتى يستوي على أرشه حقيقة كما تقولون، ومتى يكون في السماء حقيقة كما تقولون، مع أن الأرض لا تخلو من الليل في وقت من الأوقات ولا في ساعة من الساعات كما هو ثابت مسطور لا يماري فيه إلا جهول مأفون. سادسا، نقول لهؤلاء ما قاله حجة الإسلام الغزالي ونفسه، نقول للمتشبث بزواهر الألفاظ إن كان نزوله من السماء الدنيا ليسمعنا نداءه فما أسمعنا نداءه، فأي فائدة في نزوله؟ ولقد كان يمكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرش أو على السماء العليا، فلا بد أن يكون ظاهر النزول غير مراد، وأن المراد به شيء آخر غير ظاهره. وهل هذا إلا مثل من يريد وهو بالمشرق إسماع شخص في المغرب فتقدم إلى المغرب بخطوات معدودة وأخذ يناديه وهو يعلم أنه لا يسمع نداءه، فيكون نقله الأقدام عملا باطلا وسعيه نحو المغرب عبثا صرفا لا فائدة فيه؟ وكيف يستقر مثل هذا في قلب عاقل؟ انتهى.
وهناك أيضا نقطة أخرى، الله ميز بين الخلق وبين نفسه، بين ذاته. الإنسان لا يستطيع أن يحدث في هذا الوجود شيء إلا إذا تحرك، والذي يدفعه إلى الحركة هو الاضطرار والاقتياد. حتى إذا أردت أن تأكل لا بد أن تتحرك لأنك محتاج. إذا أردت أن تنام تتحرك، وإذا أردت أن تستيقظ تتحرك، أردت أن تبدي أي حاجة بالخروج أو الدخول أو القيام أو القعود لا بد أن تتحرك. الله ينفذ أوامره كلها دون أن يحتاج إلى الحركة ودون أن يضطره شيء إلى شيء. ولذلك إذا قال ينزل في كل ليلة عند الثلث الأخير، إذا ينزل إلى السماء الدنيا، فمعنى أنه ينزل ملكا أو يرسله أو ينزل رحمته أو لطفه لعباده، أو أن نزوله هنا عبارة عن فتح باب القبول، قبول الدعاء، قبول التوبة، إجابة الدعاء، قضاء الحاجات إلى غير ذلك. ما هو الكلام هذا؟ فهو من باب التجلي لا أكثر لا أقل. لو كنا نتحدث في هذا مع السادة الصوفية لما تعبنا، ولكننا نتحدث فيما قوم النيام تسلوا عنه بالحلم كما قال الإمام البوصيري رحمه الله، ولذلك لا يفهمون معنى تجليه أو معنى أن الله لا يحتاج إلى الجلوس ولا إلى الاستقرار، لأن الذي يجلس هو الذي يقف وهو الذي يتكئ وهو الذي يتقيد بالمكان والزمان وهو الذي يتعب ويعجز. ما الفرق بين ما قاله هؤلاء وما قاله اليهود؟ اليهود قالوا إنه خلق الدنيا في 6 أيام ثم استراح في يوم السابع. هؤلاء أيضا في بعض رواياتهم، وسترونها في قسم الحديث، في بعض رواياتهم يقولون إن الله خلق الخلق في 6 أيام ثم في اليوم السابع استوى على العرش واستلقى ووضع رجلا على رجل، تعالى الله أما يقول الظالمون علوا كبيرا. هكذا يقولون وسترونه إن شاء الله. هذه إذا نظرت إليها تستغرب كل الغرابة في أن تصدر مثل هذه الأقوال عن مسلم يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويتلقى معرفته لله عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله.
الشبهة الثانية ودفعها. قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدو رحمه الله،
كلمة الأستاذ الإمام هي كلمة تطلق على كل من رأس الأزهر وأصبح شيخا للأزهر. الشيخ محمد عبدو عنده هنات يؤاخذ عليها عند العلماء، ولكنه أصبح في يوم من الأيام هو شيخ الأزهر وإمام العلماء والمسلمين في مصر، ورأيه في العقيدة من أحسن الآراء، ولذلك نقل في هذا المكان. بسم الله.
قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدو رحمه الله في حاشيته على العقائد الأبضية، فإن قلت إن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مؤلف من الألفاظ العربية ومدلولاتها معلومة
ومدلولاتها مضبوط
لدى أهل اللغة فيجب الأخذ بمدلول اللفظ كائنا ما كان. قلت حينئذ لا يكون ناجيا إلا طائفة المجسمة الظاهرون القائلون
الظاهريون
القائلون بوجوب الأخذ بجميع النصوص وترك طريق الاستدلال رأسا، مع أنه لا يخفى ما في آراء هذه الطائفة من الضلال والإضلال مع سلوكهم طريقا ليس يفيد اليقين بوجه، فإن للتخاطبات مناسبات ترد بمطابقتها، فلا سبيل إلى الاستدلال العقلي
فلا سبيل إلا الاستدلال العقلي
وتأويل ما يفيد بظاهره
نقصا، وإلا تأويل ما يفيد بظاهره نقصا إلى ما يفيد الكمال.
وإذا صح التأويل للبرهان في شيء صح في بقية الأشياء، حيث لا فرق بين برهان وبرهان ولا للفظ ولفظ. وقال في وقال في قوله تعالى
هذا كلامه صحيح. فإذا أولنا قول الله تبارك وتعالى وهو معهم أينما كانوا لقيام الدليل العقلي باستحالة وجود الله مع الناس وجودا ذاتيا حسيا، فذلك يجب أن نؤول في قول الله الرحمن على العرش استوى لنفس البرهان، فهذا قرآن وذاك قرآن، وهذه الآية احتملت الجلوس والاستقرار وهو مستحيل في حق الله، وتلك أيضا احتملت الوجود في مكان وهو أيضا مستحيل في حق الله. فإذا أولنا المعية لاستحالة وجوده في مكان يجب أن نؤول آية الاستواء أيضا لاقتضائه الاستقرار والجلوس ومآله إلى الوجود في مكان. مفهوم الكلام هذا؟
وقال في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، إن الوحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم تنزيلا وإنزالا ونزولا لبيان علو مرتبة الربوبية، لا أن هناك نزولا حسيا من مكان مرتفع إلى مكان منخفض. ومن الغريب أنهم يقولون في الرد على هذا إن علو الله على خلقه حقيقة أثبتها لنفسه في كتابه، لا حاجة لتأويله بعلو مرتبة الربوبية، وليس شعري إذا لم نؤوله بعلو مرتبة الربوبية فماذا نريد منه؟ وهل بقي بعد ذلك شيء غير العلو الحسي الذي يستلزم الجهة والتحيز ولا يمكن نفي ذلك اللازم عنه حتى متى أردنا العلو الحسي؟ فإن نفي التحيز عن العلو الحسي غير معقول ولا معنى للاستلزام إلا هذا. أما هم فينفون اللوازم ولا أدري كيف نمكن اللوازم مع فرضها لوازم. هذا خلف ولكن القوم ليسوا أهل منطق، والمتتبع لكلامهم يجد فيه العبارات الصريحة في إثبات الجهة لله تعالى، وقد كفر العراقي وغيره مثبت الجهة لله تعالى وهو واضح، لأن معتقد الجهة لا يمكنه إلا أن يعتقد التحيز والجسمية ولا يتأتى غير هذا. فإن سمعت منهم سوى ذلك فهو قول متناقض وكلام لا معنى له. انتهى. قلت وتردد بعض العلماء في تكفير من أطلق الجهة على الله ليس معناه أن ذلك جائز، ولكن على أن بعض السلف لم يتحفظوا من إطلاق ذلك عليه من غير أن يسندوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المجاز العقلي شائع الاستعمال بين العرب فينسبون الفعل إلى غير فاعل كما يطلقون اللفظ ولا يريدون مدلوله بكل لوازمه، وهو أمر لا يجوز تقليد أحد فيه. انتهى. الشبهة الثالثة ودفعها. نقل السيوطي عن بعضهم أنه قال: إن قيل ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده البيان والهدى؟ قلنا: إن كان أي المتشابه مما يمكن علمه فله فوائد، منها الحث للعلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائقه، فإن استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من أعظم القرب ومنها ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات، إذ لو كان كله محكما لا يحتاج إلى تأويل ونظر
لاستوت منازل الخلق
ولم يظهر فضل العالم على غيره. وإن كان أي المتشابه مما لا يمكن علمه، أي بأن استأثر الله به، فله فوائد، منها ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتوقف فيه والتفويض والتسليم والتعبد بالاشتغال به من جهة التلاوة كالمنسوخ، وإن لم يجز العمل بما فيه، وإقامة الحجة عليهم لأنه لما نزل بلسانهم ولغتهم وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بلاغتهم وأفهامهم، دل على أنه نزل من عند الله وأنه هو الذي أعجزهم عن الوقوف على معناه، انتهى. ونسترعي نظرك هنا إلى ما أسلفناه في الحكم الماضية، ثم إلى ما ذكره ابن اللبان في مقدمة كتاب رد الآيات المتشابهات
في مقدمة كتابه
رد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، إذ قال ما خلاصته: ليس في الوجود فاعل إلا الله، وأفعال العباد منسوبة الوجود إليه تعالى بلا شريك ولا معين، فهي في الحقيقة فعله، وله بها عليهم الحجة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن المعلوم أن أفعال العباد لا بد فيها من توسط الجوارح، مع أنها أي الأفعال منسوبة إليه تعالى، وبذلك يعلم أن لصفاته تعالى في تجلياته مظهرين: مظهر العبادي منسوب لعباده، وهو الصور والجوارح الجسمانية، ومظهر الحقيقي منسوب إليه، وقد أجرى عليه أسماء المظاهر العبادية المنسوبة لعباده على سبيل التقريب لأفهامهم والتأنيس لقلوبهم. ولقد نبه في كتابه تعالى على القسمين، وأنه منزه عن الجوارح في الحالين، فنبه على الأول بقوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فهذا يفيد أن كل ما يظهر على أيدي العباد فهو منسوب إليه تعالى. ونبه على الثاني بقوله فيما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وقد حقق الله ذلك لنبيه بقوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وبقوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وبهذا يفهم ما جاء من الجوارح منسوبا إليه تعالى، فلا يفهم من نسبتها إليه تشبيه ولا تشتيم، ولكن الغرض من ذلك التقريب للأفهام والتأنيس للقلوب، والواجب سلوكه إنما هو رد المتشابه إلى المحكم على القواعد اللغوية وعلى مواضعات العرب وعلى ما كان يفهمه الصحابة والتابعون من الكتاب والسنة، انتهى ما أردنا نقله. قلت: إن الحديث الذي أشار إليه ليس في صحيح مسلم، وإنما هو في صحيح البخاري، وهو حديث معروف مشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أفراد البخاري، انتهى.
نبهنا على هذا لأنه جاء به وهو يجزم بأنه في مسلم، مع أن الحديث ليس في مسلم، وإنما هو في البخاري، وهو حديث صفات معروف، حديث أبي هريرة، حديث القدسي.
الشبهة الرابعة ودقوها: نقل السيوطي أيضا عن الإمام فخر الدين الرازي أنه قال: من الملاحدة من طعن في القرآن لأجل استماله على المتشابهات، وقال: إنكم تقولون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة، ثم إنا نراه بحيث يتمثل به صاحب كل مذهب على مذهبه، فالجبري متمسك بآيات الجبر كقوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، والقدري يقول: هذا مذهب الكفار بدليل أنه تعالى حكى عنهم ذلك في معرض الذم في قوله: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر، وفي موضع آخر: وقالوا قلوبنا غلف. ومنكر الرؤية متمسك بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، ومثبت الجهة متمسك بقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، والثاني متمسك بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ثم يسمي كل واحد الآيات الموافقة لمذهبه محكمة والآيات المخالفة متشابهة، وإنما آل في ترجيح بعضها على بعض إلى ترجيحات خفية ووجوه ضعيفة. فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذي هو المرجوع إليه في كل الدين إلى يوم القيامة هكذا؟ والجواب أن العلماء ذكروا لوقوع المتشابه فيه فوائد، منها أنه يوجب مزيد المشقة في الوصول إلى المراد، وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب، إلى آخر ما نقلناه عنه فيما سبق من بيان حكم الله وأسراره في ذكر المتشابهات. فاجعلها على بال منك في رفع هذه الشبهة، وأضف إليها ما نقلنا آلفا عن ابن اللبان وما بسطناه في دفع الشبهات السالفة، ورجع إلى ما كتبناه في مثل هذا المقام بالمبحث السابع من هذا الكتاب. قلت: وما يظهر من هذه الآيات وكأنه تناقض ليس بتناقض، لأن موارد هذه الآيات مختلفة، وبإمعان النظر فيها يظهر ذلك.
بالضبط.
الشبهة الخامسة ودفعها: قال السيوطي في كتابه الإتقان: أورد بعضهم سؤالا وهو أنه هل للمحكم مدية على المتشابه أو لا؟ فإن قلتم بالثاني فهو خلاف الإجماع، وإلا فقد نقضتم أفلكم في أن جميع كلامه سبحانه سواء، وإنه منزل بالحكمة.
منزل.
وأنه منزل بالحكمة. وأجاب أبو عبد الله
النقرباذي
بأن المحكم كالمتشابه من وجه ويخالفه من وجه، فيتفقان في أن الاستدلال بهما لا يمكنه إلا بعد معرفة حكمة الواضع، وأنه لا يختار القبيح، ويختلفان في أن المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد، فمن سمعه أمكنه أن يستدل به في الحال، والمتشابه يحتاج إلى فكرة ونظر ليحمله على الوجه المطابق، ولأن المحكم أصل والعلم بالأصل أسبق، ولأن المحكم يعلم مفصلا والمتشابه لا يعلم إلا مجملا. انتهى. أقول: ويمكن دفع هذه الشبهة بوجه أقرب، وهو أن المحكم له مزية على المتشابه، لأنه بنفس القرآن هو أم الكتاب على ما سلف بيانه. والاعتراف بأن هذا ينقض الأصل المجمع عليه، وهو أن جميع كلامه سبحانه سواء وأنه منزل بالحكمة، الاعتراض بهذا ساقط من أساسه، لأن المساواة بين كلام الله إنما هي في خصائص القرآن العامة، ككونه منزلا
منزلا
ككونه فكونه منزلا على النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وبالحكمة، وكونه متعبدا بتلاوته ومتحدى بأقصر سورة منه، ومكتوبا في المصاحف ومنقولا بالتواتر، ومحرما حمله ومسه على الجنب ونحو ذلك. والمساواة في هذه الخصائص لا تنافي ذلك الامتياز الذي امتازت به المحكمات. وكيف يتصور التنافي على حين
وكيف يتصور التنافي على حين
أن كل من المحكم والمتشابه له حكمه وله مزاياه. فمزية المحكم أنه أم الكتاب، إليه ترد المتشابهات. ومزية المتشابه أنه محق
الاختبار والابتلاء
ومجال التسابق والاجتهاد إلى غير ذلك من الفوائد التي عرفتها. ثم كيف يتصور هذا التنافي والقرآن كله مختلف باختلاف موضوعاته؟
والقرآن كله مختلف باختلاف موضوعاته وأحواله.
فمنه أقائد وأحكام وأوامر ونواهي وعبادات وقصص وتنبؤات ووعد ووعيد وناسخ ومنسوخ وهلم مما يستنفذ ذكره وقتا طويلا. ولا ريب أن كل نوع من هذه الأنواع له مزيته أو خاصته التي غاير بها الآخر، وإن اشترك الجميع بعد ذلك في أنها كلها أجزاء للقرآن متساوية في القرآنية وخصائصها العامة. وخلاصة هذا الباب أن امتياز المحكم على المتشابه في أمور وخلاصة هذا الجواب أن امتياز المحكم على المتشابه في أمور ومساواته إياه في أمور أخرى فلا تناقض ولا تعارض، كما أن كل عضو من أعضاء جسم الإنسان له مزيته وخاصته التي صار بها عضوا، والكل بعد ذلك يساوي الآخر في أنه جزء للإنسان في خصائصه العامة من حس وحياة.
الوقت ولا شو؟ زين، نشوفها كم طويلة. طيب نخليها لنباكر. طيب، زي ما ذكر أن القرآن فعلا هو متنوع، زي ما بيقولوا مثلا القرآن 9 أحرف، فيه الحلال والحرام والمحكم والمتشابه والبشارة والنذارة والقصة والموعظة وضرب الأمثال، هذه كلها داخلة في القرآن. فمجموعها القرآن، لا تقول مثلا أن القرآن يعني إذا تعددت فيه المواضيع قد اختلف أو كذا. لكن الملحدين قصدهم هو تشكيك المسلمين في دينهم وتشكيكهم في كتاب ربهم. إحنا بنجلب هذه المنقولات كلها للدلالة على أن الأمة الإسلامية أمة محفوظة مع شدة الأذى عليها، فعلماؤها رحمهم الله ورضي عنهم بذلوا أقصى ما يستطيعون في حماية عقائد الأمة وحراسة هذه الشريعة، فكتبوا الكتب ووضحوا الحق وبينوه حتى لا يختلف عليه اثنان من المخلصين. فنسأل الله أن يحمينا ويحمي ديننا ويحفظنا ويحفظ عقائدنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم.